أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 964 يقول: تصح الوكالة في حيازة المباحات، فإذا وكل أحدان في حيازتها وقد حازها الوكيل لموكله، كان المال المحوز ملكا للموكل دون الوكيل. وهذه المسألة تقدمت في باب سابق، صور في باب الإجارة، لو استأجره ليحوز المباحات. مرت هذه المسألة في باب الإجارة، قلنا يجوز للشخص أن يستأجر شخصا لحيازة المباحات. هنا أيضا نقول يجوز له أن يوكل شخصا في حيازة المباحات، بلا إشكال أن المباحات الأولية يجوز لكل شخص أن يحوزها ويملكها بالحيازة. أنا إذا وكلت شخصا لحيازتها فحازها بما هو وكيل عني، بلا إشكال تدخل في ماذا؟ تدخل في ملكي، ولا تدخل في ملك الوكيل الذي حازها بالوكالة عني. يقول: فإذا وكل أحدا في حيازتها، في حيازة هذه المباحات، وقد حازها هذا الوكيل لموكله، لأن الوكيل هنا صحيح أنا وكلته، لكن ربما يكون قد وصل إلى المكان ووجد المعادن كثيرة السرب، فحازها لنفسه يملكها هو. المعيار أنه حينما حازها قصد أن يحوزها لنفسه أو للموكل. إن كان قد قصد الحيازة لنفسه فهو المالك، وإن كان قد قصد الحيازة للموكل فالموكل هو المالك. وقد حازها الوكيل لموكله، هذا هو المعيار، كان المال المحوز ملكا لمن؟ ملكا للموكل دون الوكيل. مسألة 965، في هذه السنة 965 توفي الشهيد الثاني رحمة الله عليه، صاحب شرح اللمعة وصاحب المسالك، له كتب كثيرة، المسالك وشرح اللمعة وغيرها. يقول مسألة 965: إذا وكل شخصا لاستيفاء حق له على غيره فجحد من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه. هذا المسألة تقدم نظيرها أو تقدمت هي بعينها تقريبا في مسألة 947 حينما قال: وكذلك العاص. بحسب الظاهر أن المقصود هنا واحد، هناك أشار الوكالة، وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة القبض، وكذلك العاص يعني الوكالة في القبض لا تقتضي ماذا؟ الوكالة في الخصومة. فبحسب الظاهر أن المسألة واحدة، أو أن هناك فارق بسيط لم نلتفت إليه. إذا وكل شخصا لاستيفاء حق له على غيره فجحد من عليه الحق. ربما يراد هنا في مسألة 947 أن القبض وكذلك العكس، يعني لو وكل شخصا في القبض لا يستدعي أنه وكيل أيضا في ماذا؟ في الخصومة، بل الذي يخاصم هو المالك. يوجد فرق بسيط أن القبض ربما يكون المقصود به هنا في مسألة 947 القبض بعد الخصومة، يعني لو وكله في القبض بعد الخصومة. على أي حال، لأن في مسألة 947 فيها شقين، في الشق الأول جزما المقصود به القبض بعد الخصومة، أما في الشق الثاني حينما قال وكذلك العكس مو واضح أنه يقصد به القبض بعد الخصومة، ربما القبض قبل الخصومة كما قد توحي به العبارة. على أي حال، والأمر سهل: إذا وكل شخصا لاستيفاء حق له على غيره فجحد من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه. ليس للوكيل ذلك، لم يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه لإثبات الحق، إلا إذا كان وكيلا في ذلك أيضا، أي إذا كان وكيلا في المعاملة، وكيلا مفوضا في هذه المعاملة مثلا، إما وكيل مطلق أو وكيل في هذه المعاملة بكل حيثياتها. مسألة 966: لا بأس لجعل للوكيل. أن تجعل جعلا للوكيل، توكل شخص وتقول إذا أجريت عقد الزواج عقد زواجي بهن فلك 100 دينار على نحو الدعالة، لا بأس بجعل جعل للوكيل، ولكن الوكيل إنما يستحق هذا الجعل بالإتيان بالعمل الموكل إليه أو الموكل فيه. إذا زوجك بهن يا شيخ محمود، إذا زوجك هذا الوكيل بهن استحق 100 دينار، قبل أن يزوجك لا يستحق، ولكنه إنما يستحق الجعل بالإتيان بالعمل الموكل فيه أو الموكل فيه. فلو وكله في البيع أو الشراء وجعل له جعلا لم يكن للوكيل أن يطالب بهذا الجعل إلا بعد إتمام العمل، بعد ماذا؟ بعد إجراء عقد البيع وعقد الشراء مثلا. يصرخ السيد يقول نعم لا تتوهمون، القبض والإقباض ليس أخيرا في نفس البيع، البيع يحصل بالعقد، بعتك هذا الكتاب هذا عقد بعد مشري، إذا قال الطرف الآخر خبر تم العقد، خب بمجرد العقد تحقق البيع أو الشراء، والقبض أو الإقباض ليس أخيرا في ماذا؟ في معنى البيع والشراء، وإن كان من لوازم البيع أن أخبر وأقباض. خب يقول نعم له المطالبة به بالجعل قبل حصول القبض، قبل حصول القبض والإقباض. ليش؟ لأن الجعل كان على عقد البيع أو الشراء لم يكن على القبض، وقد حصل البيع والشراء، والقبض أمر آخر مترتب على البيع لأنه نفس البيع. واضح؟ خب مسألة 967، لو وكله في قبض مال ماله على شخص من دين، لك دين على شخص فمات هذا الشخص، لك دين عند زيد يا شيخ محمود أو لك دين عند الشيخ حسين، فوكلتني في قبض هذا الدين من الشيخ حسين، ذهبت إلى الشيخ حسين في منزله وإذا بالنواحي تنوح عليه وقد توفي رحمة الله عليه، فماذا نفعل؟ فمات المدين قبل الأداء، بطلت الوكالة، وليس للوكيل مطالبة الورثة. خب قال بطلت الوكالة، خب أنت أيها السيد الخوئي قبل بضع مسائل في الدرس السابق أو الذي قبله أشرنا إلى أنه تبطل الوكالة بأمور في مسألة 942، مو على كيفنا نبطل الوكالة، هناك أمور هي التي تبطل الوكالة، الموت وتلف المتعلق وتعلم الموكل نفسه والجنون والإغماء. خب من أي حيثية هنا، من أي حيثية هنا بطلت الوكالة؟ تلف المتعلق، من جهة تلف المتعلق، الوكالة تعلقت بماذا؟ تعلقت بمطالبة ذلك المدين، بمطالبة الشيخ حسين، وقد توفي الشيخ حسين، إذا لا معنى بعد أن تبقى الوكالة، لأن الوكالة تعلقت بشيء، وهذا الموضوع ارتفع، سالفة بن كتائب موضوع بعد. خوف بطلت الوكالة، إذا بطلت الوكالة لتلف متعلقها، وليس للوكيل مطالبة الورثة، أروح أطالب ورثة الشيخ حسين؟ ليس لي ذلك، يعني إنما أنا وكيل في ماذا؟ في مطالبة نفس الشيخ حسين، أما ورثته لست موكلا في ذلك. وليس للوكيل مطالبة الورثة، فاصلة. يستدرك السيد يقول نعم، إذا كانت الوكالة عامة وشاملة لأخذ الدين ولو من الورثة، قال جيب الدين ولو من تحت الأرض، أي طريقة تقدر تسويها توها؟ واضح أن الوكالة هنا ماذا؟ مطلقة، وكلني في أن أقبض المال ولو من الجني الأزرق على قولتهم، صحيح؟ يقول فإن الوكالة نعم، إذا كانت الوكالة عامة وشاملة لأخذ الدين ولو من الورثة لم تبطل الوكالة بموت المدين. ليش؟ لأن هنا لا يوجد تلف للمتعلق، المتعلق مو شيخ حسين بعينه، لم تبطل الوكالة بموت المدين، وكان حينئذ للوكيل مطالبة الورثة بذلك، للوكيل مطالبة الورثة بذلك. هذا تمام الكلام في كتاب الوكالة. إذا كان عند الإخوة سؤال قبل أن ندخل في كتاب الهبة، وإلا دخلنا فيه. خب كتاب الهبة وهي تمليك عين مجانا من دون عوض، وهي تمليك عين مجانا من دون عوض. خب السيد القوئي رحمة الله عليه أحيانا يشير إلى التعريف وأحيانا لا يشير إلى التعريف، وهنا رحمة الله عليه أشار إلى التعريف، قال وهي تمليك عين مجانا من دون عوض. واضح؟ هذا هو تعريف الهبة عند السيد القوئي، وهذا التعريف لا نريد أن نشوش أذهانكم، لكن إشارات خفيفة فيها على الطائر. هذا التعريف فيه بعض الإيرادات أوردها، طبعا هذا التعريف عرفه به جماعة أيضا من الفقهاء، مو فقط السيد القوئي، مو تعريف من السيد القوئي فقط. وهذا التعريف أورد عليه لبعض الإيرادات وقد دفعت، نحن نشير إشارات إجمالية سريعة مما أورد عليه أن هذا التعريف غير مانع، جامع لكنه غير مانع. ليش غير مانع؟ تعرفون التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا. يعني شنو جامعا؟ يعني يجمع جميع أفراد الهبة مثلا، لا توجد فرد من أفراد الهبة لا يدخل في التعريف، وإلا ما صار تعريف بعد. خب وأيضا مانع، ما يصير التعريف يشمل الهبة ويشمل البيع، يشمل الهبة ويشمل الإيجار، لابد أن يكون التعريف فقط يدخل أفراد الهبة، أما أفراد البيع أو أفراد الصلح أو الإيجار أو ما ترى ذلك لا تدخل في ماذا؟ في هذا التعريف. يعني يكون التعريف يمنع الأغيار عن الدخول فيه، يمنع غير أفراده من الدخول، يجمع كل أفراده ويمنع غيرهم من الدخول، أشبه ما يكون بالغرفة التي تؤوي أصحابها وتمنع غيرهم، هكذا مش دي؟ هذا التعريف فيه مشكلة. ما هي المشكلة؟ قالوا غير مانع. شلون يعني غير مانع؟ لأن هذا التعريف يدخل الصدقة والوصية، مو الصلح يا شيخ محمد رضا، يدخل الصدقة والوصية، فإن الصدقة تملك عين مجانا. أنت تصدق على الفقير تملكه العين مجانا أو بعوض؟ مجانا بعد، مو كذي؟ هذه الصدقة أريد أن أتصدق بهذا الدينار على هذا الفقير، تمليك أم لا؟ تمليك مو إباحة. وتمليك مجاني أو بعوض؟ مجاني بعد. خب وهي تمليك عين مجانا من دون عوض، هذا في الصدقة. الهبة الوصية أيضا نفس الكلام، أوصي بعد وفاتي إلى فلان بمئة دينار، ملكته أو ما ملكته؟ ملكته أم لم أملكه؟ ملكته مجانا بعد، ما يدفع شيء في مقابل أخذ المال. هناك سيأتي أيضا إن شاء الله في كتاب الوصية، الآن لا أريد أن أدخل في هذا البحث شيخنا. الآن الصلح، ليش شيخنا الصلح؟ الصلح في بعض أفراده، الصلح إذا كان بلا شيء، نعم الصلح في بعض أفراده قد يدخل أيضا. على أي حال وحاولوا أن يخرجوها بتخريجات معينة، الآن نعرض عنها. الآن من ضمن التخريجات أن الهبة كمصطلح تشمل الصدقة والوصية أيضا، واضح؟ غاية الأمر الهبة بالمعنى العام، هناك هبة بالمعنى الأخص وهناك هبة بالمعنى العام، أجيب عنه. وكلامنا هنا عن الهبة بالمعنى العام، لكن خلاف ظاهر كلام السيد القوي، كلام السيد القوي هنا عن الهبة بالمعنى الأخص لحسب الظاهر. وياي على أي حال، ما الفرق بين الوصية والصدقة والهبة بشكل مختصر؟ ما هو الفرق؟ الفرق أن الوصية تمليك مجاني لكن غير منجز، معلق على وفاتي. متفقين؟ الوصية تمليك مجاني لكن معلق على الوفاة، غير منجز. خب الصدقة تمليك مجاني منجز غير معلق، لكن أخذ فيه قصد القربى. الكثير أخذ فيه قصد القربى، إذا لم يحصل قصد القربى، شوف أنا أعطيك الآن هذا الدينار يقال هبة، أما إذا قصدت به التقرب إلى الله سواء كنت أنت فقيرة أو ما كنت فقيرة صار صدقة. الكثير صدقة تصح صدقة على الغريب، ما يشترط أن تعطي للفقير، حصل واحد غني تقول جو تصدق عليك الدينار، ما في مشكلة. خب والهبة تمليك مجاني منجز لم يؤخذ فيه قصد القربة. هذه الهبة أيضا لا تخرب جودها. هذه الهبة أيضا الهبة أيضا تطلق ويراد بها أكثر من مصطلح. تسمعون ساعات هدية، يوجد فرق بين الهبة والهدية أم لا؟ بعض الأحيان نسمع هدية، بعض الأحيان نسمع جائزة، بعض الأحيان نسمع نحلة. توجد فروق أم لا؟ الظاهر أنه لا يوجد فارق بين هذه الأمور. إلا الآن نوضح، لا يوجد فرق في أصل الإعطاء. كل هذه الأمور تمليك مجاني بلا عوض. غاية الأمر بالنسبة إلى الهدية، الهدية تمليك مجاني بلا عوض، لكن أخذ فيه أنه بهدف ماذا؟ التكريم. أول شيء الهدية نقصد بدفعها التكريم، هذا أول شيء. ثانيا أنها تختص بالمنقولات، لا يقال أهديت إليك أرضا. متفقين؟ هذه أنا وإن كان السيد لم يشر إليها هنا، لكن لا بأس بالإشارة لها. الهدية إعطاء مجاني مثل الهبة العادية، غاية الأمر لوحظ فيها ماذا؟ لوحظ فيها أن يكون إعطاؤها بقصد التكريم. واحد. الأمر الثاني أن لا تكون من المنقولات. المنقولات لا يقال غير أن تكون من المنقولات، غير المنقول لا يقال له هبة. غير المنقول لا يقال له هبة، عفوا لا يقال له هدية، عفوا غير المنقول لا يقال له هدية، سوى عفوا غير المنقول لا يقال له هدية. مثلا أعطيتك أرضا، لا يقال أهديتك أرضا. واضح؟ وإن كان العرف قد يتسامح، لكن نحن نتكلم عن التعارف في اللغة، استعمارات اللغة. الآن بيجي الجائزة، الهبة والهدية، الهدية هبة بالمعنى العام، وياي شيخنا الهبة هدية بالمعنى العام بلا إشكال ولا ريب. الآن نكمل شيخنا يتضح الأمر، نكمل ويتضح الأمر. إذا الهدية صارت واضحة، ما دفع بقصد التكريم وأخذ فيه أن لا يكون من الثوابت بل كان من المنقولات يعني. المصطلح الثاني الجائزة. الجائزة ما ترفع من السلطان أو الوالي أو نحوهما، المتولي على أمر، ترفع تكريما للشخص على مجهول فعله أو على أي أمر فعله. مو جعالها، انا ما جعلت له جعلا، هو قام بفعل، القى قصيده فاعطيته جائزه في مقابل هذه القصيده. متفقين؟ خب، ما تدفع على وجه التقدير لشخص على فعل ما. الجائزه ما تدفع على وجه التقدير لشخص على فعل ما. خب، هذه الجائزه. المصطلح الثالث النحله. النحله ايضا تدخل في الهبة بالمعنى العام، لكن يراد بالنحلة ما تدفع للشخص لإعاشته، عادة تكون لإعاشته وإعانته على ظروف الحياة والتوسعة على العيال أو ما شابه ذلك، أو أرفع إليه العقار تكريما له. أيضا يقال ماذا؟ يقال نحلة. متفقين؟ إذا رفعت إليه العقار الثابت تكريما له يقال نحلة. على أي حال هذه الصلاحات مدخلة لأنها لا تفرق تقريبا في أكثر الموارد. نعم هناك من ادعى مثلا بأن الهدية ليست من العقود، لكن الظاهر أن السيد الخوري يرى أنها من العقود أيضا. على أي حال السلام يوجد كلام كتاب الهبة وهي تمليك عين مجانا من دون عوض. احنا شوي اطلنا في بيان بعض الامور لانه تأتي بعض الاحيان الانسان يقول ما الفرق بين الهبة والهدية، اذا ما كان ملتفت يفتح من هذا ايضا لا يجب توضيحا، يفتح اكثر الرسائل العملية لا توضح هذا المصطلح. على اي حال بيّلناها بإشارات خاطفة وتوضيح مو بيان حد جامع مانع، وهي تملك عين مجانا من دون عوض. شوفوا من دون عوض أيضا نفس الإشكال، قد يثر قد يأتي في أذهان البعض هذا الإشكال، يقول طب الهبة كما مثلنا سابقا تنقسم إلى قسمين، هبة مجانية وهبة معوضة. مجري ما قلنا أن هناك هبة معوضة، أعطيك هذا الكتاب بشرط أن تعطيني ذلك الكتاب، هبة معوضة، أهبك هذا الكتاب بشرط أن تهبني ذلك الكتاب، هبة هبة. أدري الآن مجانا لو بعوض. انت جايب المطلب بس يبقى لك في توضيح. شوفوا الكلام شيخ محمد رضا هكذا يقول، هذه وهو صحيح بس يحتاج اليه شوي صبر، هذه الهبه اخبك هذا الكتاب مجانا مو بعوضها، اخبك اياه مجانا، لكن يوجد هناك شرط اخر وهو ان تهبني انت مجانا تهبني ذلك الكتاب، اخبك بشرط ان تهبني. يوجد مشكلة، وأعطيك الشيء مجانا بشرط أن تعطيني الشيء ذاك مجانا أيضا، وإعطاؤك ذاك مو مقابل إعطائي هذا، بل ذاك شرط في ضمن هذا العقد، لأن هذا عقد ووقع شرط فيه. يقول إذن وهي تملك عين مجانا من دون عوض، فقلنا من دون عوض لا يتوهم البعض فيقول أن الهبة المعوضة فيها عوض، نقول لا ليس فيها عوض، وإن عبر عنها بالهبة المعوضة لكن لا ليس العوض في قبال الهبة، العوض ليس في قبال المال، الهبة العوض ليس في قبال المال، بل الهبة في قبال الهبة. خب مثل ما أقول أبيعك هذا الكتاب بدينار بشرط أن تبيعني هذه الطاولة بدينارين، خب هذه الطاولة مو في قبال ذاك الكتاب، مفهومين؟ في مقابل الكتاب دينار وفي مقابل الطاولة دينارين، مفهومين؟ أبيعك هذا الكتاب بدينار بشرط أن تبيعني الطاولة بدينارين، هل الكتاب في مقابل الطاولة؟ لا مو في مقابل الطاولة، بل بيع الطاولة وقع شرطا في ماذا؟ في بيع الكتاب، أبيعك الكتاب بدينار لكن بشرط أن تبيعني الطاولة، فبيع الطاولة ليس في قبال الدينار، بل الطاولة وقعت شرطا في ماذا؟ في عقد البيع. هنا أيضا الهبة الثانية مو في قبال الهبة الأولى، بل الهبة الثانية شرط في ضمن العقد الأول وهو الهبة الأولى، واضح؟ فاصلة، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، واضح لا يحتاج إلى بيان، ويكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور، على التمليك المذكور أي تمليك؟ على التمليك المجاني، كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة. فاصلة، ولا تعتبر فيه في الإيجاب صيغة خاصة ولا العربية، يقدر الإنجليزي يجري عقد الهبة بالإنجليزية والفارسي يجريه باللغة الفارسية وهكذا. فاصلة، ويكفي في القبول أيضا كل ما دل على الرضا بالإيجاب، كل شيء دل على الرضا بالإيجاب، لأن الإيجاب حصل من المالك، مو مالك العين قال أهبك هذه العين، خب أنا أقول قبلت رضيت موافق زين، أي كلمة يجيبها تفيد هذا المعنى بعد خلاص. كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك، مثلا شخص يهب إلى شخص سندويشة فيأخذها الموهوب له ويأكلها، دليل على أنه راضي بعد بالفعل، فعجبنا الأمر صحيح يا شخصين. مسألة 968، يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار. الواهب لا بد فيه من البلوغ ولا بد فيه من العقل ولا بد فيه من القصد والاختيار، واضح؟ وعدم الحجر عليه بسفه او فلك او مولك، ان لا يكون محجورا عليه بسفه او فلك او مولك. ليش؟ او ملك يعني ان لا يكون مملوكا، او ملك ان لا يكون محجورا عليه بملك، يعني يكون رقا لشخص، عبدا عند شخص. خب ليش تشترط هذه الشروط ايها السيد الخوئي؟ يقول لان هذا يريد ان يتصرف تصرفا ماليا، فاذا لم يكن بالغا، خب تصرف الاصلي يصح؟ لا يصح. اذا لم يكن عاقل تصرف المجنون يصح؟ لا يصح. اذا لم يكن كافر كما لو قال اخبك الكتاب من باب التمثيل، انا الان كم مره قلت اخبوا هذا الكتاب للشيخ محمد رضا، من باب التبريد هنا، خب مو كافر ان اخبه الكتاب فعلا. خب لو قال قبلت تصرف؟ لا، لابد ان اكون قاصدا لانشاء الاعطاء. انا هنا مو قاصد الانشاء، قاصد ذكر المثال فقط. هذا مثل اللي يقول زوجتي طالق يدرس طلاب، خب ما اقصد زوجتي طالق معي، لانه مو قاصد ماذا؟ انشاء الطلاق. واضح؟ خب
في بعض من الاطباء في شباب هذا الموت الظروف والكامل العقل.
شلون؟ ما في الكامل العاقل، كمال العاقل، الرشد يعني، بمعنى الرشد. هنا اشترطه لانه قال علم الحي عليه بسفه لا يكون سفيها بعد، ذكره بس في سياره اخرى. مشكل ايضا الاعطاء فيها. في الوصيه نعم تصح، اما في غير الوصيه ما معلوم. يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار، ان يكون مختارا. قل لو رفعت السيف على شخص وقلت له هبني هذه السياره والا قتلتك، فهو هبني اياها مقهورا مجبورا، لا قيمه لهذا الشهاده. اذا والاختيار وعدم الحجر عليه بسفه او فلك او مولك. بعد باب الحجر بعد تقدمت الاشاره الى هذه المصطلحات، ان السفيه او المفلس او المملوك محجور عليهم. خب مسألة 969 تصح الهبة من المريض في مرض الموت. نعم النسمة مسألة انت. خب تصح الهبة من المريض في مرض الموت. مرض الموت لا يمنع من صحة الهبة. تصح الهبة من المريض في مرض الموت حتى وإن زاد عن الثلث. إذا مرض الموت لا يمنع من التصرف. ملتفين؟ ما في حق للورثة. يوفي أكثر من الثلث ممنوع. أما يهب وهو حجب ملتفت يا عيد؟ أنت لا زلت حيا، ما مت بعدك. ملتفت؟ الآن وهبت مالا لشخص، نقول سواء كان بمقدار الثلث او اقل من الثلث او اكثر من الثلث، لك الحق في التصرف بالهبه، لا توجد مشكله، هب لمن شئت. يقول تصح الهبه من المريض في مرض الموت حتى وان زاد عن الثلث، كما تصح سائر تصرفاته من بيع او صلح او نحو ذلك. المريض نقول له لا تبع سيارتك، نقول له بع سيارتك براحتك، بع بيتك. واضح؟ اعتق مملوكك، عنده مملوك يصح له ان يعتقه، ماكو مشكله. يصالح على هذه الامور كلها لا يصح، كل هذا يصح. اذا مرض الموت لا يمنع من صحه الهبه. نعم يمنع من صحه الوصيه فيما زاد عن الثلث، ومو فقط مرض الموت، حتى وانت صاحي الان لا يمكن لك ان توفي اكثر من ثلث مالك. ترى مو مريض تقول اوصيت بثلث اموالي لزيد، اقول تصح الهبه. لكن لو قلت اوصيت بنصف اموالي لزيد، نقول لا تصح الا بمقدار الثلث على ما سياتي ان شاء الله في كتاب الوصيه. مسألة 970 تصح الهبة في الأعيان المملوكة حتى وإن كانت مشاعة. أنا أملك نصف هذا الكيس من الطحين، ملتفين؟ نصف مشاع، ما أملك النصف السفلي أو النصف العلوي على نحو الإشاعة. يعني هذا الكيس من الطحين ملكي أنا والشيخ حسين، نشترك فيه على نحو الإشاعة. واضح بعد المقصود بالاشتراك على نحو الإشاعة، ذكرنا له أكثر من مرة. حب، يعني الاشتراك في كل جزء جزء. هنا في هذه الحالة أحب إلى الشخص إلى شخص النصف الذي أملكه، وهو نصف مشاع في ضمن هذا الكيس، مو نصف معين، مو النصف العلوي أو النصف السفلي، بل نصف مشاع. تصح، يقول تصح الهبة في الأعيان المملوكة أو ورثنا من أبينا أرضا، نفس الكلام. فأنا أملك نصف الأرض، أي نصف لم نحدد، مش لي ما اقتسمنا الأرض نحن. لا لا، هبة هذه هنا هبة، هبة لا نحتاج إلى ابن الشريف، مو بيع. تصح الهبة في الأعيان المملوكة حتى وإن كانت مشاعة، ولا تبعد أيضا صحة هبتنا في الذمة لأموال في ذمة من؟ في ذمة شيخ محمد رضا، في ذمته 100 دينار. الآن أهب هذه الأموال إلى الشيخ حسين، أنا أخوان أملكها، لا أملكها في الخارج، أملكها في ذمة شخص، في ذمة شيخ محمد رضا. فأتي إلى الشيخ حسين وأقول وهبتك 100 دينار التي أملكها في ذمة الشيخ محمد رضا. فبعدين الشيخ محمد رضا يصير كالحوالة عبارة، الشيخ محمد رضا يرفع الأموال لمن؟ للشيخ حسين. يقول ولا تبعد أيضا صحة هبتها في الذمة لغير من هو عليه. المال على الشيخ محمد رضا، فأنا أهب هذا المال لغيره للشيخ حسين، أما هل يصح أن أهبها لنفس الشيخ محمد رضا؟ يقول ولو وهبه ما في ذمته كان إبراء، كان إبراء. يقول ولا تبعد أيضا صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه، ويكون قبضه بقبض مصداقه. هم هنا في الهبة قلنا لابد من القبض، سيأتي إن شاء الله أن الهبة لابد فيها من القبض. كيف يحصل القبض في هذه الحالة؟ يقول إذا الشيخ محمد رضا أخرج 100 دينار وأعطاها إلى الشيخ حسين تصح. ليش هو يتشخص هنا؟ ليش يؤكد في هذه المسألة؟ أنا هي لابد أن أشير إليها وغفلت، إنما أفكر على هذه المسألة لأنه في الهبة لابد من القبض. الآن أنا إذا وهبت إلى الشيخ حسين 100 دينار التي لي في ذمة الشيخ محمد رضا، خب لا توجد 100 دينار مخصوصة، فكأني وهبته شيء غير مخصوص. يقول لا يضر، مجرد أن يأخذ الشيخ محمد رضا 100 دينار ويعينها، يقول أريد أن أثبت هذه 100 دينار تتعين. واضح؟ فإذا رفعت إلى الشيخ حسين 100 دينار فقبضها صح الهبة. لابد أن يسدد حين التسديد، لا بالقبض، إذا قبض مصداقا لهذه 100، ولو قال له اذهب إلى الصندوق وخذ منه 100، فأخذ 100 قاصدا أنها في خلال ذلك الدين صح أيضا. المهم أنها تتعين بماذا؟ بالقبض، ويكون قبضه قبض هذا المال الذي في الذمة بقبض مصداقه، لأن هذه 100 دينار تصير مصداقا لما في ذمته. بعد نفهم له المسألة عائمة شوي. هذه 100 دينار التي قبضها الشيخ حسين مصداق لما في ذمة الشيخ محمد رضا، إذن ويكون قبضه بقبض مصداقه. ولو وهبه ما في ذمته كان إبراء. خب أنا جيت للشيخ محمد رضا قلت لي في ذمتك 100 دينار صحيح، أهابك إياها، هذا بعد موهبة هذه، بل إبراء، هذه لا يصدق عليها أنها هبة بل إبراء. خب مسألة 971، يشترط في صحة الهبة القابض، يشترط في صحة الهبة القابض. القبض شرط في صحة الهبة، الهبة لا تصح قبل القابض، ولا بد فيه يعني في القابض من إذن الواهب. افترض أني قلت أهبك تلك البقرة، ما دمت لم أعطيك إياها أسلمها إليك، فهذا ليس قابض. ما دمت حسين لا بد أن أخذها وأعطيك إياها، إذا أعطيتك إياها قبضتها. قم لو أنت بنفسك ذهبت وأخذت البقرة، لا يصح القبض، لا بد فيه من إذن الواهب. واضح؟ ولا بد فيه يعني في القابض من إذن الواهب، إلا أن يهبه ما في يده. في يدك البقرة التي هي في يدك الآن، أنت المتسلط عليها، افترض أنها في بيتك، أنا أرسلتها إلى منزلك أمانة، ثم قلت لك وحرتك تلك البقرة، هي في يدك بعد، لا يحتاج الأمر إلى أن أخذها مرة أخرى وأعطيك إياها، نفس أنها في يدك قبض، إلا أن يهبه ما في يدك، فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد. فاصلة. الفقهاء قالوا أن الهبة لا تصح بمال في الذمة، لأنه هناك لابد من تعيين فرد خارجي. شيخنا أي فرد يتعين؟ مجرد التخفيف ما لم يسدد لا يصير أموالا. يقول فاصل: ولا تعتبر الفورية في القبض، وهبتك الكتاب قبل سنة والآن أسلمك إياه، ما المشكلة؟ لا توجد مشكلة، أنا متى وهبتك الكتاب؟ قبل سنة، لكن الآن أسلمك الكتاب. يقول: ولا تعتبر الفورية في القبض، ولا كونه في مجلس العاقب، افترض الآن نحن في المجلس، قبل ساعة وهبتك الكتاب، الآن أسلمك إياه، يقال لم تحصل الفورية لكن في نفس المجلس، قد يكون في مجلس آخر تماما أصلا أو بعد مدة طويلة ربما، لا يضر. ولا كونه في مجلس العاقب فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير حتى سنوات لا ضير، ومتى تحقق القبض صحة الهبة من حينه. إذا أعطيتك الهبة وهبتك بقرة، مجري وهبتك هذه البقرة، متى؟ قبل سنة، الآن سلمتك إياها، طب متى تصح الهبة؟ من هذه اللحظة. طب ويت الفرق أن الهبة تصح من هذه اللحظة أو من قبل؟ فالثمرة في النماءات، لو قلنا أن الهبة تصح من حين العقد لأمكنك أن تطالبني بثمن الحليب، ولو كانت البقرة قد أنجبت في هذه الفترة جاز لك أن تأخذ المولود الجديد، العجل الجديد. طابش العجل، نعم العجل ما منفصل بلا إشكال ولا ريب، يقينا بلي جاي أقول. لو قلنا يا شيخ، لو قلنا بأن الهبة تصح من حين العقد، الكلام على فرض كلامي أنه تأخذ تأخذ العجل أو تأخذ الحليب، لو قلنا لأن الهبة تصح من حين العقد، لكن نحن نقول أن الهبة تصح من متى؟ من حين القبض. واضح؟ يقول: فيجوز فيه التراخي عن العقد في زمان كثير، ومتى تحقق القبض صحة الهبة من حينه، يعني من حين القبض. وعليه فإذا كان للموهوب مناء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة، ففي هذه الحالة كان للواهب دون الموهوب، كان له ماذا؟ كان للواهب دون الموهوب هذا النماء. حب. نعم ما اسمع. دون الموهوب له. حب. فاصلة. وإذا وهبه شيئين، وهبتك شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر، قبض الأول وبقي الثاني، صحت الهبة المقبوض يعني في الأول دون غيره، لأن الثاني صحته أيضا تصح متى؟ لكن بعد القبض. خب، مسألة 972: للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون. واضح بعد، وهبت شيئا إلى الصغير، وليه هو الأب أو الجد، الجد من جهة الأب طبعا، قلنا سابقا أن الكلام عن الجد للأب، أما الجد للأم فلا قيمة له، هو والأم على حد سواء. إذن للأب والجد للأب ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون. إذا بلغ مجنونا، إذا بلغ هذا الصغير أو إذا بلغ هذا المجنون وهو مجنون. أما لو جن بعد البلوغ، بلغ وهو عاقل لكن صار يمشي فصدمته سيارة فصار مجنونا. خب فولاية القبول والقبض للحاكم على المشهور لا للآب. والسيد يقول وفيه إشكال، وقد تقدم هذا الإشكال في مسألة 847. خب وأشرنا إليه هناك وقلنا أن مقتضى الاحتياط ماذا؟ أن لا يتصرف الأب لوحده ولا الحاكم لوحده، بل يتصرف الأب بإذن من الحاكم أو يتصرف الحاكم بإذن من الأب بالتراضي بينهما. يعني 847. فاصل ولو وهب الولي أحدهما، نفس الولي، أنا عندي ولد صغير وهبته كتابا، مسكتين وهبت هذا الكتاب إلى ولد الصغير. العين هذا الكتاب الذي وهبته إلى ولدي هو في يدي الآن، هل لا بد أن أخرجه هكذا ثم أقول قبضته؟ مسكين لا لا حاجة لأي قبض، وأخذه من يدي اليمنى إلى يدي اليسرى لا حاجة لمثل هذه الأمور أصلا. ولو وهب الولي أحدهما يعني الصبي أو المجنون وكانت العين الموهوبة بيد الولي، لم يحتج إلى قبض جديد، لم يحتج إلى قبض جديد. خب مسألة 973، يتحقق القبض في غير المنقول. خب هناك أمور منقولة وهناك أمور غير منقولة. غير المنقول مثل البيت مثل البستان، هاي الأمور لا تنقل بعد، ما يصير أوهب في البستان أحمله أجيب إليه، واضح بعد. يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية، أطلع من البستان وأكلمك المفاتيح أقول لك تفضل، أخرج من المنزل وأكلمك إياه بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب، أرفع يدي بعد. أما إذا بقيت أنا في البستان ما صار بعد تسليم القبض، لا بد فيه يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب، أطلع من البيت وأرفع يدي عنه وجعله تحت استيلاء الموهوب له، أجعله تحت استيلاء هذا الشخص الذي وهبته إياه، تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه وسلطه عليه، ويتحقق هذا في غير المنقول. في المنقول فاصل ويتحقق القبض في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له، هذا الكتاب منقول أضعه تحت يد الموهوب له تحت تصرفه. مسألة 974، ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض. خب الآن وهبت الكتاب إلى شخص، إلى الشيخ محمد رضا، هل لي أن أرجع في الهبة أم لا؟ هل لي أن أرجع في الهبة أم لا؟ يقول ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض في موردين أو ثلاثة. الأول إن كانت الهبة لذي رحم، فلا يعني بعبارة أخرى نقول يصح الرجوع في جميع الموارد إلا في ثلاثة موارد، واضح؟ يصح الرجوع دائما إلا في هذه الموارد الثلاثة، يعني يمكنك الرجوع إلا إذا حصل أحد هذه الموانع، حصل أحد هذه الأمور. وهناك أمر رابع نشير إليه بعد قليل. واحد إن كانت الهبة لذي رحم، واضح؟ طب إذا كانت الهبة لأحد أرحامك لا يجوز لك أن ترجع فيها. اثنين أو بعد التلف، يعني أعطيتني شيئا فتلف هذا الشيء لا يجوز لك الرجوع بعد. لا التلف الكامل لو تعيق ما يضر. ثلاثة أو مع التعويض، كما لو وهبتك شيئا بشرط أن تهبني شيء، هنا يوجد تعويض، العين مجانية، الهبة مجانية قلنا، لكن بشرط أن تعوضني عنها أو مع التعويض. إذن ثلاث موارد. خب هل هناك مورد رابع؟ يقول نعم عندي مورد رابع، وهو فيما لو تصرفت العين الموهوبة. مثلا أعطيتك هذا الكتاب فقمت أنت بتجنيده، تفرق او متفرق او اترك متجميدا تفرقت فيه بان قرات فيه تفرقت فيه قرات فيه. وفي جواز الرجوع مع التفرق خلاف والاقوى عند التيرخ جوازه اذا كان الموهوب باقيا بعينه. ما دام الموهوب باقيا بعينه يجوز الرجوع. إذن ثلاثة الرابع قلنا احنا ما حد يشكى عن سيد خوي. فلو صبغ الثوب او قطعه او خاطه او نقله الى غيره لم يجز له الرجوع. ليش؟ لانه الموهوب وان كان باقيا لكن مو باقي بعينه. الثوب صار مصبوغا او قطع او خيطه او نقل الى غيره. افترض انت وهبتني شيء فانا قمت وملكته الى ولدي خرج عن ملكي بعد لم يجوز لك الرجوع. فاصل. وله الرجوع في غير ذلك يعني فيما لو كان التصرف تصرف عادي وله الرجوع في غير ذلك. اذا الرابع يقبل به السيد الخوي بس مو على اطلاقه. ركزوا الرابع مو يرتبط السيد الخوي مطلقا ولا يقبله مطلقا. يقول وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف والأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه. فلا يجوز الرجوع إذا لم يكن الموهوب باقيا بعينه. يقول وله الرجوع في غير ذلك. فإن عاد فلا أرش. افترض أنك أحبتني الكتاب فأنا قمت ونزغت بعض أوراقي أو تصرفت فيه تصرفات معيدة له مثلا لا يضر. فإن عاد فلا أرجع بعد ما أدفع الغرامة أنا. وإن زارت زيارة منفصلة فهي للموهوب. افترض أنك وهبتني بقرة والبقرة باقية على حالها غاية الأمر أنا حلبتها لمدة شهرين خب ثم استرجعتها أنت فهل تطالبني بقيمة الحليب؟ لا ليس لك أن تطالبني. وإن زالت زيارة منفصلة فهي للموهوب له لأن الحليب بعد زيارة منفصلة. وإن كانت متصلة افترض هذه البقرة كانت هزيلة أنا دسمتها صارت سمينة أعطيتها علفا كثيرا فصارت سمينة. يقول وإن كانت متصلة فهنا الزيارة المتصلة على نحوين. الزيارة المتصلة على نحوين. فإن كانت هذه الزيادة غير قابلة للانفصال كالطول كانت قصيرة فصارت طويلة والسن كانت هزيلة فصارت سمينة خب الشحم لا يشتغل على البقرة. وبلوغ الثمرة كانت الثمرة غير ناضجة عندما وهبتني النخلة ثم رجعت في واحد في هبتك فصار الرطب قبل في تلك الفترة ناضجا. نلتقين وبلوغ الثمرة ونحوها فهي تتبع الموهوب. كما أن الموهوب رجع ترجع يرجع الناضج. ما مسكين؟ أعطيتني البقرة كانت هزيلة قبل شهر الآن استرجعت البقرة حين استرجاعك لها صارت سمينة. هذا السم يرجع يتبع البقرة فتسترجع البقرة بسمها تسترجع الثمرة بنضجها تسترجع البقرة بطولها الطول والسمن وبلوغ الثمرة تتبع الموهوب. فإذا استرجعت الموهوب تسترجع هذه الصفات الثلاث. وضحت المسألة؟ الموهوب يعني تتبع الموهوب يعني العين الموهوبة مو الموهوب لا واضح؟ تتبع العين يعني شيء تصير فهي تتبع الموهوب قلت فهي تتبع العين. فاصل. وإن كانت هذه الزيادة قابلة للانفصال كالصوف والثمر ونحوها ونحوهما كالصوف والثمرة ونحوهما. افترض وهبتني النخلة ولم يكن فيها رطب الآن صار فيها رطب فصارت أن تسترجعها نقول الرطب قابل للانفصال وهي زيادة منفصلة حصلت في ملكي أنا فأنا الذي أملكها أنت لا تملك الثمرة. واضح؟ لا هنا فرض الكلام. شوف لو كان فيها رطب ثم نضج الرطب يسترجع الرطب كامل. اما هنا لا يوجد في النحلة في رطب فحصل الرطب فرق بعد بين الموردين. خب فيقول وإن كانت قابلة للانتقال كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعية إشكال، والأظهر عدمها، يعني أنها لا تتبع العين الموهوبة بل زيادة للموهوب له بعد رجوع الواحد أيضا. فلو رجعت أنت في هبتك للنخلة وهبتني النخلة قبل سنة لم يكن فيها رطب، الآن صار فيها رطب، واضح؟ رجعت أنت في هبتك، نقول هذا الرطب لا يرجع إليك، ترجع النخلة فقط والرطب يبقى على ملكي أنا. نفس الكلام بالنسبة إلى الصوف، أعطيتني الخروف وليس عليه أي صوف، أنا أعطيت آخر صار عليه صوف، الصوف يمكنني أن أجزه الآن بعد أن رجعت أنت في هبتك. في هذا مستقلة، لكن ماذا؟ قابلة للانفصال شيخنا. شوف قال الصوف مقابل للانفصال، الصوف اللي يربون الخراط متعارف انهم يوميا يجزون الشعر، ما ينهل مثلا شهرين يردوا يجزوه لان هذا له قيمه. وياها مثل الحشيش الان، سؤال
انا في فرق اخر ما كان الخروف،
لا ما لم يكن قابل للانفصال الذي لم يتعارف ان افترض بعد شويه الصوف، وهذا مو متعارف ان يقطع هذا الصوف اصلا، وياي ما يحكم بانه قابل للانفصال. كما لو كان الخروف ما فيه إلية الآن صار فيه إلية، ما كان فيه ذيل صار عيلة ذيل، ما يتكلم عن مثل هذا. يقول فهي يقول والأظهر عدمها، وأن زيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضا. خب مسألة 975 نقرأها ونتوقف. في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال، الأقرب عدمه، عدم الإلحاق. قال سابقا أن الهبة على ذي الرحم ماذا تفعل؟ ماذا إذا كانت الهبة على ذي الرحم لا يجوز الرجوع فيها مو؟ خب لو وهبت زوجتي شيئا يجوز لي الرجوع أم لا؟ يقول نعم يجوز لي الرجوع، فإن الزوجة ليست ملحقة بذي الرحم. يقول في إلحاق الزوجة أو الزوجة أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال، خب والأقرب عدمه، الأقرب عدم الإلحاق، عدم الإلحاق. خب مسألة 976 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.